الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف إنه يمكن استخدام آلية لتنسيق ومزامنة تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من قبل واشنطن وطهران. وصرح ظريف في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية بأن السؤال الآن هو ما إذا كانت إدارة جو بايدن تريد متابعة السياسات الفاشلة لإدارة ترامب أم لا؟ وأضاف ظريف أن منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل يمكنه استخدام منصبه في اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي لتنسيق الإجراءات اللازمة بين طهران وواشنطن. أعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله ببدء التطعيم بلقاح كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري، مؤكدا أن الظروف تتغير كليا بمجرد تطعيم الكادر الصحي والذي يواجهون خطر الإصابة بالفيروس. ولدى افتتاح عدة مشاريع لوزارتي التربية والثقافة، أعلن روحاني أنه سيتم استيراد ملايين الجرعات من اللقاح، كما سيدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف المقبل. أكد وزير الخارجية الباكستانية الشيخ محمود قريشي متانة العلاقات الأخوية التي تربط بلاده بإيران. وأشار قريشي خلال كلمة له في البرلمان الباكستاني إلى قيام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بزيارة إسلام آباد 4 مرات منذ تولي عمران خان الحكومة، مضيفا أن توالي هذه الزيارات مؤشر إلى العلاقات الطيبة مع البلدين. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 9 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظتي صلاح الدين وديالى. فقد نجح جهاز الأمن الوطني بصلاح الدين في تفكيك مفرزة إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها 4، بينهم انتحاري كان يرم تفجير نفسه ببغداد. وبعد التحقيق اعترف الجميع بتلقيهم توجهات لزعزعة الأمن داخل البلد وإحداث خرق أمني في العاصمة. سقطت طائرة استطلاع صهيونية صباح اليوم جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادث هو الثاني خلال أقل من أسبوع، حيث سيطر رجال المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليهم في مدينة طمرة داخل أراضي عام 48، وذلك بعد ساعات من استشهاد شاب آخر بمدينة الناصرة. وقد دفعت الجريمة أهالي طمرة إلى الخروج باحتجاجات واسعة وإغلاق شارع 70 وقذف جنود الاحتلال بالحجارة. سمع دوي انفجارات في قرى حاصبية والعرقوب قادما من مزارع الشعب المحتلة جنوبية لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن التفجيرات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الصهيوني في تلك المنطقة، مضيفة أن الانفجارات التي امتدت حتى مرتفعات الجولان تزامنت مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع الشعب. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإن إن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والتاسع عشر من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الرابع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بيّن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال مؤتمر صحفي الخطوط العريضة للنظام الإسلامي في إيران، وأعلن قرب تشكيل الحكومة المؤقتة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وفي خضم الفرحة التي عمت إيران بعودة الإمام الخميني. وأكد الإمام الخميني قدس سره الشريف أن الحكومة المؤقتة ستكون مكلفة بالتمهيد لإجراء الاستفتاءات على الكثير من القضايا، كالاستفتاء على الدستور العام للبلاد في حال الانتهاء من تدوينه، كما حذر الإمام رحمة الله عليه العميل شاهبور بختيار من أنه سيصدر فتوى الجهاد ضد النظام الجائر فيما إذا استمر في قمعه للجماهير الإيرانية المتواجدة في الشوارع، وطالب الجيش بالالتحاق بالثورة الإسلامية. وقد أعلن في ذلك اليوم بأن عدد الأمريكان الذين غادروا إيران بلغ 35,000 شخص، وأن عمليات النقل مستمرة لنقل 10,000 شخص باقين في إيران. وأخيراً وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية، وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا. ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت شنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت شنى الأنوار، يا بضعة المختار.
إلهي جئت يحملني رجائي، وقد أمضيت في ولغي ندائي، بمحموم من النجوى وقلبي معارجه صلاة الأصفياء، بما بين القنوت شذا حناني، ترتله الحناجر بالدعاء، بأقدس آية تدعى ووجهي يضيء لنا ويزهر في السماء، كنز من الأسرار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
بمهجة خافق جبلت طفولة، معنن فيك فاطمة النزيلة، هي الزهراء وجهك في البرايا، هي الزهراء يا رب الوسيلة، مددت يدي لك اللهم أرجوك ثبات محبة بدمي أصيلة، بها بصدى دعاها ندى الملكوت يرسل جبرائيل ترتيلة الأسحار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
كيان الكون حيدر والرسول، ومحور ذاك فاطمة البتول، وما معراج أحمد وهو سر عظيم ليس تدركه العقول، أي سوى رمز لفاطمة مبين، وآيات القضاء لغا تؤول، رضا فماذا إذا لهج الكتاب بها أقول تسبيحة الأقدار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
بمولد فاطمة ازدغر الوجود، ودوى في سما العرش النشيد، وبهجة أحمد وهو المسمى رسول الوحي ليس لها حدود، بمولدها تطوف به دهور، وعنصر الوجود بها جديد، هنا بالمنتهى وسمى المعالي لمولد فاطمة الزهراء عيد، يا حجة الأطهار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
هي الزهراء خالقة الثريا، وأغلى الكون في حسن محيا، وإن بكل حرف من دعاها صلاة الانقطاع لغا نبيا، وإن العشق في النجوى مذاب لوصل الله تتلوه شهيا، ولما جسدت آيات حب فتولي لربها كانت عليا محبوبة الجبار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، أنت يا بضعة المختار، يا بضعة المختار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم. إيران فلسطين، استقلالية القرار واستمرارية المسار محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في لقاءات فلسطين اليوم بالصوت وبالكتابة عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا بفقرة إصدارات، وفيها سنكون مع الزميلة عليا صالح لعرضها كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، وسنتحدث معه حول محورنا إيران فلسطين، استقلالية القرار واستمرارية المسار. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة نستعرض معا موقف القوى الفلسطينية من مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن، هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فلهو قصص قصيرة كقصص مجموعاته وداعا أيها الليلك، ولهو مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. مستمعينا الكرام، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. أيها الأحبة، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية، أو عرفت بما قدمت من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. أعزائي المستمعين، الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالباً حكايات عن شخصيات معروفة، مثل حكاية اغتيال القائد تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحب عام زئيفي ثأراً لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية، من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي رداً على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف بيهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن، ويسقل التعذيب روحه فيزداد عناداً وابتكاراً لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكر زميلة علياء صالح لتقديمها الرائع فقرة إصدارات التي تناولت فيها كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية في علاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك موطني موطني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن الثانية إلا ثلاث دقائق بتوقيت القدس المحتلة مساء. وإلى العناوين. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب مصيرها؟ كيف يمكن التعامل اليوم مع إنجازات الثورة الإسلامية على أرضية الرؤية التي حملها الإمام الخميني قدس سره؟ التحولات التي يمكن ملاحظتها على مستوى مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ إيران فلسطين استقلالية القرار واستمرارية المسار، موضوع حديثنا في هذا اللقاء، حيث لم يحفل التاريخ بمرحلة كتلك التي خطتها الثورة الإسلامية في إيران، فالجنوح شرقا أو غربا ضمن المحاور السياسية على الصعيد الدولي كانت السمة الأساس لأي عامل تغيير يشهده بلد أو منطقة ما في العالم، خاصة في المرحلة التاريخية التي تلت الحربين العالميين أو العالميتين من القرن الماضي، والتي وضعت أسس المحورين على الصعيد الدولي. جاءت الثورة الإسلامية في نهاية سبعينيات القرن الماضي بقيادة الإمام الراحل آية الله الخميني قدس سره لتشكل منعطفا في مسار التاريخ فيما يتعلق باستقلالية القرار لدى الشعوب وانعتاقها من أطر المحاور والحفاظ على تاريخها وسيادتها وتقرير مصيرها. إيران والتي حصرها النظام الشاهنشاهي لقرون عدة ضمن إطار المحور الغربي، جاءها الإمام معلنا انعتاقها مجسدا في الوقت ذاته الرابط التاريخي لبلد يحمل إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا بمحور الأمة كل الأمة بعيدا عن الجنوح شرقا أو غربا، مؤكدا البعد الإسلامي لثورته. خطوة التغيير التي خطها الإمام الخميني رضوان الله عليه بالخروج على أطر المحورة دعا من خلالها الشعوب إلى الأخذ بالمبادرة بيدها لتقرير مصيرها، وهو من عكس بشكل واضح على مسار القضية الفلسطينية التي كانت خاضعة فيما سبق لمعادلات دولية خضعت في مجملها لسياسات المحاور، وبذلك أعاد الإمام الحقيقة التاريخية لمسار القضية بأنها ذات بعد إسلامي يرتكز على أساسه مصير الأمة. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران نستضيف برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية بعد قليل. نرحب بالأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبالسادة المستمعين.
سيد خالد، 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم للذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الثورة الإسلامية كان لها مردود مهم جدا، ليس على مستوى الجمهورية الإسلامية فقط،
نعم،
إنما على مستوى المنطقة برمتها.
نعم.
انعكس انتصار الثورة الإسلامية على الحالة الفلسطينية بشكل كبير جدا، وأوجد حالة في المنطقة لمواجهة محور الشر.
نعم.
الذي كان دائما يتحكم في هذه المنطقة ويحاول أن يسيطر عليها سياسيا واقتصاديا.
نعم.
ويستولي على خيراتها. جاءت الثورة الإيرانية لتحاول أن تحدث نوع من التوازن في المنطقة وتحافظ على سيادة الدول وخيراتها، لكن محور الشر تحالف فيما بينه وأراد أن يعني يحاول أن يقوض من النفوذ الإيراني ومحاولة تطور قدرات إيران على كل المستويات اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وحاول دائما أن يتصدى لكل يعني سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويخلق حالة من العداوة بينها وبين دول الجوار. ولكن دائما الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعتمد على مصداقيتها في طرح أطروحتها السياسية بشكل كبير، وتراهن على أن هناك أمة تستطيع أن تستقرئ الأفكار جيدا وتستطيع تقاتل من أجل مصالحها.
نعم.
لذلك راهنت عليه على ذلك، وبدأ يتشكل محور في المنطقة ليواجه كل هذا الصنف والتعنت الأمريكي الإسرائيلي وكل هذا المحور الذي تم تشكيله لمواجهة يعني الجمهورية الإسلامية ومواجهة يعني كل محاولات هذه يعني تحسين الحالة التي تعيشها الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.
نعم. طيب، ما الذي يعني ميز الثورة الإسلامية في إيران عن سواها من الثورات تاريخيا؟
بالتأكيد يعني أخلاق كانت واضحة تماما في الثورة الإسلامية وقياً. لم تكن ثورة لها أطباع في الخارج، وكانت تحاول أن يعني دائما تنحاز إلى خيارات الشعوب على حساب الدكتاتوريات في العالم. الثورة الإسلامية في إيران جاءت لتخلص الشعب الإيراني من سطوة الحاكم آنذاك، والذي كان يمارس كل أشكال الضغط والقهر والقتل ضد الشعب الإيراني. فجاءت الثورة الإسلامية لتعيد للمواطن الإيراني اعتباره وتجعله يعني يشارك في برأيه وبسلوكياته حتى في صنع القرار بالنسبة لي يعني السيادة الإيرانية. وبالتالي كان انعكاس ذلك كل هذا الانحياز من قبل الشعب الإيراني المسلم العظيم لصالح القيادة قيادة الثورة الإيرانية.
نعم.
والتفافه حولها وحمايتها من كل الأخطار تعرضت لها من الخارج، والتي كانت تحاول أن تلتف على هذه الثورة وأن تقوضها وأن تقوم بإفشالها، لكن لأنها كانت ثورة تعتمد على يعني سياسة التسامح والأخلاق والقيم، فلذلك حققت إنجاز عظيم واكتسبت ثقة الشعوب واستطاعت أن تنتصر على كل الطغيان الذي كان يستهدفها ويحاول الانتفاخ عليها.
طيب، أي تحرك لشعب ما أو ثورة ما تاريخيا كان خاضعا لسياسة المحاور على الصعيد الدولي، ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب مصيرها؟
يعني هي أرست العامل الذاتي الذي يعني تستطيع من خلاله أن يكون قرارها بيدها، بيد الشعب الإيراني.
نعم.
ولم ترتبط بسياسات خارجية، ولم تترهن قرارها السياسي ولا مصيرها بجهات خارجية. أرادت أن تستقل سواء في اقتصادها أو في سياستها أو في يعني امتلاكها لسلاحها ودوائها، أن تستقل لنفسها. وهذا ما أزعج دول الشر حول العالم وجعلها تتآمر على الجمهورية الإسلامية التي يعني كانت تشكل عامل ضغط كبير عليها وترسي يعني قواعد، طالما نضل هؤلاء محور الشر من أجل إرسائها في المنطقة للسيطرة على خيراتها. لكن هذا يعني الموقف في الجمهورية الإسلامية هو الذي ميزها عن الآخرين، وهو الذي دفع كل محور الشر لمواجهتها ومحاولة تقويضها وتقويض نفوذها.
طيب، ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
يعني يكفي أن الشعب الفلسطيني يعني إلى هذا الوقت يعني يتحدث عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإيرانية فور انتصارها قامت بتحويل سفارة إسرائيل إلى سفارة للفلسطينيين وإسقاط العلم الإسرائيلي. وحرقه وإنهاء يعني كل العلاقات التي كان يقيمها شاهين شاه آنذاك مع الاحتلال الصهيوني. هذا الموقف بحد ذاته هو الذي رسم العلاقة، طبيعة العلاقة بين الشعب الفلسطيني وبين القيادة الإيرانية. انحياز كامل في السياسة لصالح القضية الفلسطينية، وكل قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا يقولوا أننا نقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. واقترن قولهم بالفعل. واليوم تتحدث المقاومة الفلسطينية عن دور إيران في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتطوير قدراته السياسية ودعمه اقتصاديا. كل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث من دولة إلا أن تكون دولة مثل إيران يعني تدرك واجبها تجاه قضية مركزية للأمة العربية، هي القضية الفلسطينية للأمة العربية والإسلامية. هذه القضية التي دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثمنا باهظا لأنها انحازت إليها، حاصروها وعاقبوها وفرضوا عليها كل أشكال القمع والحصار. لكنها بقيت تناصر القضية الفلسطينية وتحدت كل هذه الإرادة الدولية ووقفت في وجه إسرائيل وأمريكا، ولا زالت تدفع الثمن إلى هذا الوقت. والشعب الفلسطيني يدرك أن إيران هي رصيده الدائم، ولا يمكن بأي حال أن ينشر الشعب الفلسطيني كل هذا الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.
طيب، إيران تحيي اليوم الذكرى 42 لانتصار ثورتها، طبعا وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية، تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي المقابل هناك بعض الرسميات العربية تتجه وتهرول بل للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
دائما الشعب الفلسطيني يدرك من الذي يقف إلى جواره ومن الذي يقف ضده. اليوم الشعب الفلسطيني بدت الأمور واضحة تماما أمامه، هناك دول تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل وإنشاء تحالف في المنطقة ومحاولة خلق أعداء جدد في المنطقة غير العدو الصهيوني. وهؤلاء هم الذين يسميهم الشعب الفلسطيني المرتزقة الذين يحاولوا أن يقامروا بالقضية الفلسطينية ويضعوها دائما على طاولة المقامرات لتكون ثمنا لاستتباب كراسيهم وحكمهم الاستبدادي في بلدانهم. وبالتالي هم يجازفوا بمصير القضية الفلسطينية. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تناضل وتدفع من لحمها الحي في سبيل حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على مكتسبات هذه الأمة والانحياز إلى هذه القضية التي تعتبر قضية مركزية بالنسبة لها. وتحدث عنها الإمام الخميني رحمه الله منذ بداية انتصار الثورة عندما قال أن قضية فلسطين هي قضية مركزية بالنسبة لنا. وخاصة يوما عالميا للاحتفال بيوم القدس العالمي. وهذه يعني هذا هو الفرق بين من يقامر بالقضية الفلسطينية ويضعها على دائما على طاولة الاستمرار، وبين من يحافظ على القضية الفلسطينية ويدرك واجبه نحوها. لذلك يبقى الشعب الفلسطيني دائما يكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الحب والتقدير ولقيادتها.
نعم.
كل هذا الحب والتقدير ولن ينسى كل هذا العطاء الذي تقدمه إيران للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة.
نعم.
دفعت ثمنها غاليا.
طيب اليوم إيران تقود محور المقاومة في المنطقة، والمقاومة الفلسطينية من ضمن هذا المحور وهي مكون أساسي فيه. كيف تنظر إلى هذا المحور، أدائه على مستوى المنطقة، أدائه على مستوى تحرير عملية التحرير الذي هي المهمة الأساس له باختصار شديد؟
يعني بالتأكيد هذا المحور وجد في المنطقة لإحباط كل مخططات الاستعمار سواء الأمريكان أو الإسرائيليين.
نعم.
ونجح نجاحا باهرا في يعني وقف كل مخططات الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتغيير شكل الشرق الأوسط والحفاظ على السياسات بين الدول. وأعتقد أن كل الانحياز الرسمي من بعض الدول الخليجية لصالح الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لن يؤثر في محور المقاومة الذي يزداد صلابة يوما بعد يوم. محور المقاومة يمتد من سوريا إلى اليمن إلى العراق إلى فلسطين إلى لبنان، يتسع ويتسع شيئا فشيئا. وأعتقد أن الأمة ستصحو يوما على قدرة هذا المحور دي الخلاص من كل هذه البراثن.
نعم. أحسنتم.
العمياء التي يعني للأنظمة العربية المستبدة.
نعم.
وللسطوة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
العلا للعلا 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 إيران سيري، بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدتي وقد نلت علاك. للعلا 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 إيران سيري، بارك الله أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك. في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي، في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئني لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك. للعلا 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 للعلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت طهران بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، بعد حديثنا مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، مشكورا على مداخلته الرائعة والقيمة في لقائنا هذا، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وطبعا هي الأخيرة في هذا اللقاء. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام،
42 عاماً جسدت مسار ثورة واجهت التحديات بصلابة، ميزها التاريخ في صفحاته برافعة ثوابت الأمة التي عملت وعلى مدى محطات الصراع مع الاستكبار على ترسيخها على أرض الواقع، فكتب لها النجاح في بعض خطواتها وبعضها بانتظار المراحل التي توفر الأرضية لحتمية الإنجاز. اختصرت الثورة الإسلامية في إيران ما حملته الأمة من آمال وطموحات في سبيل حريتها واستقلاليتها، فكانت السمة الأساس لهويتها لا شرقية ولا غربية، تعبر عن مدى البعد للشرعية التاريخية التي خطتها بقيادة الإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف. واليوم ومع بداية العقد الخامس لثورتها، تؤكد إيران الإسلام على أرضية التطور والإنجازات التي حققتها على كافة الصعد، أنها ما زالت على العهد حاضنة لكل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين، معبرة عن ذلك من خلال الدعم الثابت على الأرض لأبناء شعبنا الفلسطيني ومواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. وتواصل إيران اليوم حمل الأمانة بالحفاظ على ثوابت الأمة ورعاية قضاياها بقيادة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي، والذي حافظ في بيانه على الإرث التاريخي لديمومة ثورة لا تنكفئ. كيف يمكن الحديث عن التحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد الثورة الإسلامية في إيران؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، والذي يقول حول الثورة الإسلامية في إيران والقضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران أثر كبير على القضية الفلسطينية، حيث أن الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله اعتبرت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمسلمين، وبالفعل كانت هناك خطوات عملية من قبل الإمام الخميني والقيادة الإيرانية بدعم الشعب الفلسطيني بكافة ما يحتاجه من مال وسلاح، ولم يستطع أي نظام عربي أو إسلامي أن يمد الفلسطينيين بما أمدته به إيران. لذا الثورة الإسلامية في إيران قد جعلت للقضية الفلسطينية حضورا كبيرا وقويا ضمن محور المقاومة الذي يواجه الاحتلال الصهيوني، وهذا ما جعل المقاومة فيما بعد وإلى هذه اللحظة أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، معادلة توازن الرد.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل يقول إن انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف كان له الأثر الكبير على القضية الفلسطينية، حيث كانت هناك خطوات عملية من القيادة لدعم الشعب الفلسطيني بكافة ما يحتاجه، ووضعت معادلة توازن الردع في الصراع مع العدو الصهيوني. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة، الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني انتصار الدورة الإيرانية شكل انعطاف مهمة فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة وانعكاساته الإيجابية على القضية الوطنية الفلسطينية، وهذا ما عبر عنه زعيم الثورة الإمام الخميني رحمة الله عليه فيما يتعلق بنظرته لإسرائيل واعتبار إسرائيل بمثابة نبتة شيطانية في المنطقة، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تستقر المنطقة في وجود هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي هو سبب كل البلاء وعدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي لم تتوانى الثورة الإيرانية بعد انتصارها من تشكيل حاضنة للمقاومة الفلسطينية وتقديم كل وسائل الدعم التي تمكن هذه المقاومة من استنهاض طاقاتها وإمكانياتها وتوسيع صفوفها وامتلاكها قدرة وإمكانية تجعلها قادرة على مواجهة قوة الردع الإسرائيلية وإحداث التوازن في قوة الردع، وهذا ما سارت عليه الثورة الإيرانية حتى بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وكل القيادة الإيرانية. وبالتالي دفعت القيادة الإيرانية من خيرة أبنائها قرابين على طريق حرية فلسطين نتيجة المواقف التي تبنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبانتصار الثورة يعني وهزيمة الشاه المخلوع الذي كان يشكل حديقة خلفية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، أعتقد أنه هذا ما شكل موقفا من الإدارة الأمريكية وإسرائيل اتجاه إيران. ولا زالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما حققته من إنجازات تشكل رديف كفاحي لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته الباسلة. نهنئ الإخوة في القيادة الإيرانية بهذه الذكرى العظيمة، وبالتأكيد يعني إيران ثابتة على المواقف على المبادئ، لا تتزحزح اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه قضايا الأمة واحتضانها للمقاومة مهما كانت حجم التضحيات وما تدفعه إيران.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الديمقراطية وعلى لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة تؤكد أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران شكل انعطافة مهمة فيما يتعلق بدور إيران في المنطقة وانعكاساته الإيجابية على القضية الفلسطينية. وتشيد الجبهة الديمقراطية بما قدمته إيران بعد انتصار ثورتها للقضية الفلسطينية، وجعلت الشعب الفلسطيني قادرا على مواجهة الكيان الصهيوني وأحداث التوازن في قوة الردع، حيث دفعت إيران من خيرة أبنائها قرابين على طريق حرية القدس. ومن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة نائل أبو عودة الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمام هذه التضحيات وأمام هذه الثورة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمه الله، واليوم الذي يستمر في قيادة هذه الثورة السيد الإمام علي خامنئي، نقول بأننا من فلسطين ومن غزة اليوم، غزة التي اليوم تئن بفعل هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وبفعل كل قوى الاستكبار الظالم التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم بحق الأمة الإسلامية. نقول بأن بعد مرور كل هذه السنوات على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما زال هذا النظام اليوم الذي يحمل هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس برغم كل أشكال المؤامرة على الجمهورية الإسلامية في إيران، والحصار الظالم من قوى الاستكبار الظالم المتمثل في أمريكا وهذا العدو الصهيوني وهذه الأنظمة المنبطحة التي باتت هي جزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني وجزء من المؤامرة على محور المقاومة الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات التصوية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف تصفية قضية القدس. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 79 بانطلاق هذه الثورة المباركة التي دعمت وعززت صمود المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، كانت داعمة للشعب الفلسطيني ليستعيد حقوقه من هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما سمعنا حركة المجاهدين وعلى لسان القيادي فيها نائل أبو عودة ترى أن الجمهورية الإسلامية في إيران رغم جميع المؤامرات تواصل منذ انطلاقة الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف دعمها للقضية الفلسطينية بكل السبل، وهي مستمرة على هذا النهج حتى استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه. ومن حركة المجاهدين إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمينها العام خالد عبد المجيد، حيث تحدث إلينا حول القضية الفلسطينية في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
في ذكرى انتصار الثورة هذا العام جرت تحولات كثيرة في المنطقة وعلى صعيد القضية الفلسطينية. فبالرغم من إعلان ترامب لصفقة القرن والمحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية بالتواطؤ مع عدد من الأنظمة العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل وأقامت تحالفات ومعاهدات تعاون وصداقة، إلا أن الوضع الفلسطيني في ظل ارتباطه وفي ظل هذا التحالف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع محور المقاومة وقوى المقاومة والحالة الجماهيرية التي تولدت في الأراضي المحتلة نتيجة الانتصارات التي حققتها وصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا أمام يعني أكبر هجمة إمبريالية غربية بتواطؤ عربي، فإن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الآن يواجه مرحلة جديدة بعد أن أفشل مخطط ترامب في صفقة القرن وبعد أن صمد أمام أعتى هذه المؤامرات بالاستناد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عززت قدرات المقاومة والتي كان لها دور أساسي في استنهاض قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال. لذلك ونحن في فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني يهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها العظيم فيها ذكرى التي نعتبرها ذكرى لكل الأمة في مواجهة الاستكبار العالمي. نؤكد لكم أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله العادل حتى تحقيق أهدافه وحتى يواجه أشكال المؤامرات الجديدة التي للأسف الشديد تتواطأ فيها أنظمة الرجعيات العربية وأنظمة الخليج بقيادة المملكة السعودية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران والتحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث أكدت جميعها على معادلة توازن الردع التي أرستها المقاومة مع العدو الصهيوني بفضل الدعم الكبير الذي قدمته إيران بعد انتصار الثورة لمحور المقاومة وشعوب المنطقة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة شيماء غراوي لتقديمها رائع فقرة الرأي الفلسطيني، كما نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.